انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني توسط الخضه، هاتي لي الملايه اللف. الغدا بصاره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر؟ كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري. ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانية اصلها مصر، وبالمصري كده احنا الاصل، والسر في التفاصيل. استنوني انا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي المصري على تسعينات اف ام.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعه 12 الا ربع الظهر على تسعينات اف ام.
يا صباح الخير والجمال مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده بالبلدي مصري. معايا انا سوزي الطوخي. احنا بنتقابل كل يوم اثنين الساعه 12 الا ربع صباحا ولمده نص ساعه، ونكون معاكم على الهواء مباشره على الابلكيشن بتاع الراديو تسعينات اف ام او على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. برضو لو حابين تسمعونا خليكم معانا على الابليكيشن واسمعوا الاغاني في الفواصل، ولو حابين تشوفونا صوت وصوره خليكم معانا على الفيسبوك. تقدروا كمان تشرفونا بتعليقاتكم على اللايف وسؤال الحلقه، وانا هرد على كل التعليقات. وتقدروا كمان تعملوا مداخلات على رقمنا 01427894. النهارده هنتكلم عن العوالم الخفيه اللي سمعنا عنها بس لكن ما شفناش يعني أي شيء يدل عليها غير بعض المخطوطات وبعض الأثار. كلامنا النهاردة عن المدن الغارقة والأثار الغارقة وأشهر المدن الغارقة في العالم، وعندنا أشهرها في مصر مدينة هركليون، وفي العالم كله قارة أطلانتس. طيب هي ايه بقى علاقة مصر بقارة أطلانتس المفقودة؟ لان كمان المعروف ان قارة أطلانتس هي قارة أسطورية ما ثبتش وجودها غير بعض الكتابات اللي كتبها أفلاطون بناء على محاورة حصلت مع جده، واللي عرف بيها او سمع عنها في اما كان في زيارة لمصر من بعض الكهنة الموجودين هناك. طيب برضو إيه العلاقة؟ يعني هنعرف الموضوع وإيه العلاقة بس بعد الفاصل. استنونا بالبلدي مصري.
يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخين ومن الخلق اللي بين أهليك متسوق. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك رب العالمين، من الضل ومن الخيم ومن الخلق اللي بين أهليك منسوب.
ورجعنا لكم بالبلدي مصري على تسعينات اف ام، والنهارده بنتكلم عن المدن المفقوده، وهنبدا بالقاره المفقوده أطلانتس، وهل ليها علاقه بمصر وبالمدينه الغارقه في اسكندريه ولا لا. الاول هنتعرف على قاره أطلانتس. هي قاره افتراضيه اسطوريه، لكن في بعض الاكتشافات اللي بتاكد وجودها بعد اكتشاف بعض الصور للاقمار الصناعيه لجنوب اسبانيا عن الارض اللي بتطابق الوصف الموجود في كتابات افلاطون. المدينه الفاضلة، يعني هو كان كاتب المدينة الفاضلة، وكان وصف دقيق لمدينة أو قارة أطلانتس، وكان بيسقط عليها شرحه. فيعني كان موجود منها بعض الأثار وبعض المخطوطات اللي بتقول إن هي كانت موجودة وتعرضت للدمار نتيجة لفيضان بين عامين من 800 ل 500 قبل الميلاد. وكان أفلاطون وصف جزيرة بتحيطها أبنية دائرية بعضها من الطين وبعض الآخر من الماء، والصور اللي شافوها مطابقة تماما لوصفه، ده غير وجود بعض رسومات للأسوار موجودة منها في خرائط كولومبوس اللي هو مكتشف أمريكا، وكمان موجود منها فعليا في مياه المحيط. طب إيه اللي يخلي العلماء أهملوا البحث عنها واعتبروها أسطورية؟ إن أفلاطون وهو بيحكي عنها عن لسان جده يعني ذكر بوسيدون إله البحر عند الإغريق، فتخيلوا إن هي أسطورية. أنت ذكرت بعض الآلهة الأسطورية فأجزموا بعدم وجودها، لكنهم في الوقت نفسه اكتشفوا مدينة طرواد الأسطورية والمذكورة في الإلياذة والأوديسة اللي كتبها هوميروس، وذكر الحرب وأحداثها بالتفصيل، وده اللي أحيا الأمل في البحث عن أطلانتس مرة تانية. طيب هل أطلانتس بقى هي إرم ذات العماد؟ وكتير بيتم الاختلاط أو خلط الموضوع دوت، يعني إرم ذات العماد اللي هي مدينة أهل عاد، فبيتم التصور إن هي نفس المكان يعني، لأن استند بعض العلماء أثناء البحث عن وجود قارة أطلانتس من عدمه بآيات وصف عاد، ورغم الوصف الدقيق إلا أنه أثبتت الدراسات بعد كده أنها كانت موجودة في الجزيرة العربية، وتم الكشف عنها بالأقمار الصناعية فعلا، واكتشفوا وجود أعمدة ومدن كاملة تحت الأرض. قارة أطلانتس غرقت في البحر زي ما سمعنا، لكن إيه سبب غرقها؟ أنه كان عقاب من الآلهة بسبب تراجع أخلاقهم، وده اللي ذكره أفلاطون برضو، وده لتعزيز الأخلاق في المدينة الفاضلة اللي كان رسمها. يعني هو كان عمل المدينة الفاضلة ديت بأخلاق معينة، وبعد ما يعني تراجعت أخلاق الشعب بتاع المدينة الفاضلة دوت تم تدميرها عقابا لهم. في خلط بين أطلانتس ومثلث برمودا، ورغم عدم معرفتنا بمكان مثلث برمودا كان في اعتقاد انهم واحد، لكن الفرق ان في شرح وافي للقارة ودستورها وشعبها، وده مش موجود لمثلث برمودا. الخلاصة ان ممكن تكون فعلا قارة أطلانتس موجودة، بس ما فيش ما يثبت او اثار او مباني تحت المية زي المدينة الغارقة بالاسكندرية، وده اللي هنتكلم عليه بس بعد الفاصل.
ورانا ايه نحب نتعرف ورانا ايه
ولسه مكملين في بالبلدي مصري. حقيقة صوت دليل ده بيخلي الواحد يسرح معاه كده ويسترجع ذكريات قديمة بتاعت الرحلات والحاجات واسكندرية أحسن ناس وكل حاجة. والنهاردة احنا بنتكلم عن المدن الغارقة والقارات المفقودة. ومناسبة اسكندرية بقى هنتكلم عن أثار اسكندرية الغارقة. زي ما احنا عارفين ان مدينة اسكندرية مبنية اساسا على أثار اسكندرية القديمة، وكمان لسه موجود أثار قائمة لحد النهاردة من العصر الفرعوني والبطلمي اللي حاولوا فيه ان هما ياخدوا الشكل الفرعوني في النحت مع محاولة الحفاظ على ذوقهم البطلمي. عندنا في اسكندرية أثار غرقانة في 5 أماكن معروفة زي المينا الشرقي وقلعة قايتباي والشاطبي والمعمورة وأبو قير. المينا الشرقي هي أهم المواقع الأثرية باعتبارها جزء من الحي الملكي القديم، يعني لسه أرصفة المينا القديمة موجودة تحت الكورنيش، وبالإضافة إلى وجود قطع أثرية مهمة من الحي الملكي والمركب الغرقانة وتمثال الكاهن اللي شايل الإناء الكانوبي وقطع حجرية على شكل ثعبان. في كمان في الشاطبي أثار غرقانة كتير غير البحث الدائم عن قصر كليوباترا، غير طبعا وجود بعض رحلات الغطس السياحية، يعني بيعتبر متحف تحت المية، وعند قلعة قايتباي. وطبعا بعد مشروع حماية الحياة البحرية أصبحت الرؤية واضحة جدا، فأصبحت عملية الغطس متعة ان انت تنزل وتدور وتشوف اثار كأنك بتتمشى بالظبط في متحف بس تحت المية. عند منطقة ابو قير باقي المدينة الغارقة اللي بتضم منحوتات وسفن المجوهرات الذهبية، وكمان معبد هركليون الكبير اللي كان مخصص لعبادة الاله امون والاله خنسو. طب ايه شكل مدينة هركليون دي قبل ما تغرق؟ اللي ظاهر لنا بقايا مدينة عظيمة كانت بوابة مصر القديمة إلى البحر المتوسط، ومينا مبنية على امتداد مجموعات مترابطة من الجزر والمستنقعات، والشبه اللي بينها وبين أطلانتس لو يعني حاولنا نجيب نعمل مقارنة هو انزلاقها تحت المية بعد زلزال عظيم، والغريب إنها اتنست تماما ومفيش أي ذكر ليها إلا حاجات بسيطة زي إنها المكان اللي وصله هرقل لأول مرة عند وصوله أفريقيا، وكمان كانت ملجأ هيلين سبارتا، إلى أن تم اكتشافها أما بعض الغواصين شافوا رأس خارجة من المية. طيب هل في مدن غارقة تانية في العالم الحقيقة إنهم يعني مش معروفة؟ الحقيقة إنهم كتير جدا. أشهرهم مدينة رونغولوت في ألمانيا أو أطلانتس الألمانية، ودي كانت مركز تجاري مهم جدا على بحر الشمال، وكان عدد سكانها حوالي 3000 شخص. لكن في سنة 1362 حصل فيضان عظيم جدا أدى إلى دفنها لعمق 40 متر تحت المسطحات الطينية، وحاليا اللي ظاهر منها في المخططات يعني اللي هم عملوها بيدوروا عليها لقوا الكنيسة الرئيسية بتاعتها بس هي اللي موجودة. المدينة التانية هي بافلوتيري في اليونان، ودي في جنوب لاكونيا، ومن أفضل الأثار المحفوظة للعصر البرونزي، وهي أعجوبة من أعاجيب التنظيم مع المنازل الشبه المنفصلة والحدائق والشوارع المرتبة. كمان في نصب يوناجوني في اليابان، وده هرم ضخم جدا بيقع أمام ساحل جزر روكيو جنوب اليابان، وده صرح مكون من درجات حجرية منحوتة وعمرها أكتر من 10,000 سنة. الحقيقة إن المدن الغارقة ديت بتقول لنا حاجة مهمة جدا، إنه اللي احنا شايفينه في بعينينا دلوقتي من أثار أو معابد أو مدن أو منحوتات أو كده ما يجيش جزء صغير من الفعلي اللي كان موجود، بدليل ان احنا لحد النهاردة لسه بنحفر تحت الارض وبنلاقي اثار، ان هم بيدوروا في المية بيلاقوا مدن واثار يعني مذكورة كمان في الكتب المقدسة وموجودة حاليا بالاقمار الصناعية بتكشف ده. احنا بندور معاكم وبنكشف اي جديد وبنعرفكم بيه علشان تعرفوا قد ايه احنا المعلومات اللي وصلنا عن الحضارات القديمة او الاثار مش جازمة ومش حقيقية بنسبة 100%، ممكن نكون اللي شفناه بعينينا ما يجيش 10% من اللي كان موجود قبل كده. هنطلع فاصل ونرجع نقولها بالمصري.
ليلى حبيبنا يا عيني عليه حبيبنا حبيبنا الله يعيننا عليه حبيبنا 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 يا عيني عليه لو يبقى جنبي بصراحة ما بقدرش أخبي حاجة في كلامي ما
ورجعنا لكم تاني علشان نقولها بالمصري. فقرة بالمصري دايما بنجيب بنرجع كل حاجة لأصلها المصري، وإحنا عندنا بعض العادات الغريبة في مصر، ويمكن لو حد غريب من برا مصر مثلا لو شاف الحاجات اللي احنا بنعملها دي تقولك اللي انتوا بتعملوه، هي عادات وتقاليد مصرية، هو إرث اجتماعي خدناه من أهالينا أو أجدادنا الفراعنة. زي ما احنا يعني معتزين جدا بأثرنا ومعتزين جدا بالإرث الغالي جدا الثمين اللي هم سابهم لنا، عندنا كمان إرث اجتماعي وثقافي مهم جدا جدا، وهي بتتخلله بعض المظاهر الغريبة، لكن هي مظاهر احتفالات أو بعض الحركات اللي بتتعمل من المصريين وميكون لهاش، يعني احنا مش عارفين هي أساسها ايه، ولكن بيرجع أساسها لأجدادنا الفراعنة، زي مثلا احتفال بشم النسيم، وهو عيد شعبي مش عيد ديني خالص، هو عيد شعبي بيحتفل بيه المصريين ببداية الربيع، ومن الاستفادة كمان من عطاء الفيضان من الأسماك، وبيتم تمليحها وتكفيفها، وكمان بنتناول معاه البصل والخس، ويعني العيش الشمسي والحاجات ديت اللي كمان بيضاف إليها ممكن تناول البيض وتلوينه بقى وحاجات زي كده، لأن هو البيض عند المصريين هو بيتناول تكوين الخلق، فدايما البيضة دايما بيكون لها يعني مصدر مصادر الخلق أو الإيمانية عندهم، بيحبوا إن هم تكون موجودة عندهم في الوجبات. طبعا السبوع، وده من أهم الاحتفالات عند المصريين واللي احنا بنحتفل بيه لحد النهاردة السبوع ده، لأن هم كانوا بيسموا الطفل في اليوم السابع، وطبعا لأن كان في الوقت دوت الطب مش متقدم للدرجة، فكان دايما الطفل اللي يعدي عليه 7 أيام هو كده هيكمل وهيعيش. طبعا بيكون معاه بقى الأبريق لو هو ولد، والقلة لو هي بنت، بتحط عليها الذهب ومجوهرات العيلة علشان يكون مرزق وإيه ورزق واسع. معاه طبعا في الصينية ديت في حاجة اسمها السبع حبوب، السبع حبوب اللي احنا بنزرعهم في مصر، يعني اللي هي القمح والفول والعدس والترمس والفاصوليا واللوبيا والإيه والحاجات الإيه المزروعات بتاعتنا، علشان يكون له يعني رزق واسع وكده. وطبعا احنا بناخد السرة بتاعته بندفنها قدام محل جواهرجي أو قدام بيت حد غني. هي دي اقتناعات مصرية أصيلة، يعني ملهاش أساس ولا ديني ولا أي حاجة خالص، بس هي من باب التفاؤل. الغريب بقى أن إحنا كمان بقول لك إيه، يمشي ونكسر وراء قلة. إيه موضوع بقى كسر القلة ده عشان نبقى إيه عارفين؟ بيرتبط كسر القلة عند المصري القديم بالوفاة، فبعد موت أحد أفراد الأسرة بتقوم بدفنه وتشييع جنازته، ثم القيام بكسر كل الأواني الفخارية اللي تخصه على الفور، خشية عودة روحه إلى البيت مرة تانية، يعني عشان ما يرجعش تاني أو روحه ترجع مرة تانية بيروحوا مكسرين وراء قلله وطباقه وحاجته اللي كان بيستخدمها، وده علشان روحه ما ترجعش وتسبب أذى أو شر لأهل البيت حسب اعتقادهم طبعا. وجرى توريث العادة ديت لحد ما بقت عادة مرتبطة بالأشخاص اللي بيشيعوا الطاقة السلبية والأذى في المكان، بيعتبر كسر القلة ده إن هو إيه هيروح وما يرجعش تاني، يرجع يأذينا مرة كمان. من العادات برضو المصرية الأصيلة الذكرى الأربعين، لأن كان المصريين القدماء بيعتادوا إقامة مراسم الجنازة بعد 40 يوم من الوفاة، لأن هم كانت عملية التحنيط بتاخد من 40 ل70 يوم في التحنيط، فكان بعد التحنيط ودفنه بيتم إيه عمل 40 بتاعه أو الجنازة بتاعته أو يعني الإيه المراسم العزاء. كمان الإله حورس له مكانة كبيرة مقدسة في القلوب المصريين، فكانت عين حورس ديت وكانوا بيلبسوها بدل العين الزرقاء اللي احنا بنلبسها دلوقتي، يعني فكانوا بيتخذوها حاجة ضد الحسد. البخور طبعا احنا بنحب البخور وبنحب ريحته وبنحب ان احنا نبخر البيت كده من باب التبرك يعني، ولكن هي عادة قديمة جدا من اقدم العادات اللي عرفها الانسان، ومرتبطة ارتباط وثيق طبعا بالحضارة المصرية القديمة اللي استخدموا الفراعنة في طقوسهم الدينية لاعتقادهم بقدرته على تطهير المكان ورفع الروح المعنوية. وعلى جدران المعابد المصرية في رسومات بتوضح طقس اشعال البخور لما كان المعبد هو المكان المقدس للتواصل مع الآلهة، وكان حرق البخور احد اهم القرابين اللي بتقدم للمعبودات. والعادة دي لسه موجودة لحد النهاردة، بيستخدم البخور في امتلاء الهواء بريحة مميزة ويوم الجمعة لطرد الطاقة السلبية طبعا. وفي رحلة موجودة على المعابد رحلة للملكة حتشبسوت لبلاد بونت اللي استمرت 6 شهور لجلب أشجار البخور، ويعني ده بيثبت مدى أهميتها عند الفراعنة. كمان إلى جانب عشق المصريين للبخور كمان عشقهم للعطور، لأن ده يعني العادة امتدت لسنين طويلة جدا للفراعنة، إنه أساليب صناعة العطور عندنا مستوحاة من أسلوب القديم اللي كان سائد في عصر الفراعنة لما اكتشفوا زجاجات عطر في قبور الفراعنة تعود إلى آلاف السنين. كمان الاكتشافات الأثرية أكدت أن المصريين القدماء برعوا في استخلاص العطور من خلال نقع الأخشاب اللي ليها روائح عطرة في مزيج من الزيت والمية، وكانوا بيدهنوا بها أجسامهم لما استخدموا كمان أنواع تانية في حفظ الجثث أثناء عملية التحنيط. وفي نقوش على جدران مقابر المصريين القدماء والعديد من الصور اللي بتبين كيفية حرق الفراعنة لللبان والسمج والأخشاب تعبيرا على عشقهم للروايح الذكية، وكانوا كمان بيقوموا بعصر الورود وخلطها بالزيوت وكمان حفظها في أواني فخارية علشان تحافظ على نفسها وعلى يعني قيمتها وريحتها. عندنا بقى حاجة كمان يعني عند المصريين يمكن بس ان يلبسوا حجاب. الحجاب دوت بيعود استخدامه طبعا للعصر الفرعوني لما كان المصريين القدماء بيعتقدوا بقوة السحر والشر، فكانوا بيصنعوا بعض التعوذات والكتابات الفرعونية وبيحطوها في طيات ملابسهم أو يعلقوها كسلاسل في أعناقهم أو بيحطوها في شعرهم لحماية أنفسهم من الأذى. كمان كانت بتوضع على جسد المتوفى وأسفل عتبات المنازل علشان تحافظ يعني المنازل من دخول الشر لها، والحجاب والتميمة طبعا لرد السحر. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة من بلدي مصري. أشوفكم يوم الاثنين الجاي قبل المعدة بنص ساعة. أسيبكم في خير وبخير مع تحياتي أنا سوزي الطخي. عودة بالعافية.